الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وجعله مقابلا للقصد. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره أن المكره قاصد للمعنى ومدلول العقد أيضا وليس قاصدا لللفظ فقط، وأقام قدس سره على ذلك مجموعة من الشواهد. تقدم الكلام في بعض تلك الشواهد. بلغ الكلام فعلا إلى الشاهد الثالث، ولا بأس بإعادة صياغة الشاهد الثاني. وحاصله التأمل في بعض فروع الإكراه يعطينا هذا المعنى الذي خلص إليه الماتن من أن المكره قاصد لمدلول العقد أيضا. وحاصله أنه في بعض فروع الإكراه حكم الفقهاء بصحة المعاملة من المكره، في حين أنه لو قلنا بأن المكره قاصد لللفظ فقط من دون أن يكون له، عليكم السلام، من دون أن يكون له قصد إلى المعنى فلا بد أن يقال بعدم تحقق معاملة أصلا في الخارج، فضلا عن أن يحكم بصحتها أو بطلانها. والحال أن الفقهاء حكموا بصحة معاملته، فإذا الحكم بالصحة فرع وجود المعاملة، ووجود المعاملة فرع الإنشاء، والإنشاء فرع القصد، مما يعني أن المكره قاصد للإنشاء أيضا. فهذا مما يشهد بأن للمكره قصدا للإنشاء ومدلول العقد. الشاهد الثالث قال وجعله مقابلا للقصد. وحاصله التأمل في فقرة، وهي أن الفقهاء جعلوا الاختيار والإكراه في مقابل القصد وعدم القصد، كما صنع الشيخ الماتني كذلك. فجعل قدس سره شرط الاختيار المقابل للإكراه، جعله شرطا مستقلا في مقابل القصد. فالاختيار والإكرار جاء جعلوه في مقابل القصد وعدم القصد. فحينئذ لو كان الاختيار والإكراه بمعنى قصد المعنى وعدم قصد المعنى، أي أن المختار قاصد للمعنى والمكره غير قاصد للمعنى، لو قلنا هكذا، فحينئذ لو كان الاختيار والإكراه بمعنى قصد المدلول وعدم قصد المدلول لما كان قسيما للشرط السابق، وليس ينبغي جعله شرطا مستقلا، بل كان مصداقا من مصادق ذلك الشرط السابق. والحال أن الفقهاء جعلوا الاختيار والإكراه في مقابل القصد وعدم القصد، فيعلم من ذلك أنه لا ربط له بشرط القصد، بل أن وجود قصد المعنى المدلول في الاختيار والإكراه مفروض عنه، إنما الكلام في طيب النفس وعدم طيب النفس، فالمختار واجد لطيب النفس والمكره فاقد له. هذا الشاهد الثالث الذي أشار إليه بقوله وجعله، أي أنه عليكم السلام، أي أنه جعل الاختيار اللي هو مقابل الإكرام، جعل ماذا؟ مقابلا لشرط القصد، ذلك الشرط السابق. فلو جعلنا الاختيار والإكراه بمعنى قصد المعنى وعدم قصد المعنى، ما حيكون هذا قسيم للشرط السابق، بل يعد مصداق من مصادقه، لا أنه يجعل شرطا بحياله. والحال أن الفقهاء جعلوا الاختيار والإكراه شرطا مستقلا في مقابل شرط القصد وعدم القصد، مما يعني أن هذا لا ربط له بالقصد، أي بقصد المدلول بقصد المعنى، بل أن وجود قصد المعنى فيهما مفروغ عنه، إنما الكلام في طيب النفس وعدم طيب النفس. الشاهد الرابع قال: وحكمهم بعدم وجوب التورية. الشاهد الرابع، هناك بحث حاصله أن الشخص إذا صار مكرها على إنشاء البيع مثلا، تبقى له القدرة على التورية، فبإمكانه أن يتفصل عن الإكراه بواسطة هذه الطريقة، أعني طريقة التورية، فيقول مثلا: بعت ولكنه لم يقصد إنشاء البيع، بل يقصد إنشاء شيء آخر. وحينئذ فسؤال البحث هل أنه مع إمكان التورية هل يجب على المكره التورية بحيث لا يحق له أن يقصد المدلول مدلول العقد الذي أنشأه وتلفظ بصيغته؟ فلو قصد المدلول لا يصدق في حقه أنه مكره، وبالتالي فتقع المعاملة منه صحيحة، أم لا يجب عليه التورية؟ علامة استفهام. مشهور الفقهاء حكموا بعدم وجوب التورية على المكره، بل بإمكانه أن يقصد الإنشاء، أن يقصد المدلول مدلول العقد، وأن يكون جادا في ذلك، ومع ذلك يصدق في حقه الإكراه وأنه مكره. فهذا مما يعني أن المكره متمكن من قصد ماذا؟ من القصد إلى المدلول، إلى معنى العقد. فإذا كونه مكرها لا يتنافى مع قصده المدلول والمعنى، أي مدلول العقد، بل المكره أيضا قاصد للمعنى والمدلول، وهذا هو المطلوب من أن المكره ليس قاصدا لللفظ فحسب، بل له أن يوجه قصده إلى مدلول العقد الذي تلفظ بصيغته. قال: وحكمهم، أي حكم مشهور الفقهاء بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه بالتوضيح الذي تقدم. الشاهد الخامس، وصحة بيعه بعد الرضا. الشاهد الخامس وحاصله أن الشخص إذا صار مكرها فأقدم على إنشاء البيع مثلا، لأجل التخلص من ظلم الظالم مثلا، ثم بعد ذلك رفع الإكراه، وبعد رفع الإكراه راضي هذا الشخص المكره بمعاملته السابقة فأجازها. حكم المشهور بصحة معاملته السابقة. فحينئذ نقول: لو قلنا بأن المكره لم يكن قاصدا إلا إلى اللفظ فحسب، ولم يكن له قصد إلى المعنى، فلازمه يعني هذه المقولة شو لازمها؟ فلازمه أن إجازته اللاحقة لا تكون مؤثرة، لا تكون مصححة للمعاملة السابقة. لما؟ باعتبار أنه لم تحصل معاملة في الخارج أصلا، باعتبار أنه لم يتحقق بيع أصلا بعد أن كان قصده مجرد التكلم بلفظ بعت من دون أن يكون له قصد إلى المعنى، فلا معاملة أصلا في الخارج حتى يأتي هذا الشخص ويمضي تلك المعاملة، يجيز ذلك البيع. والحال أن الفقهاء، والحال أن مشهور الفقهاء حكموا بصحة معاملته بعد الرضا، بعد الرضا. فالحكم، حكم المشهور بصحة معاملة المكره بعد الرضا، يستكشف منه أن قصد الإنشاء كان حاصلا، يستكشف منه أن المعاملة كانت متحققة في الخارج، فالمقتضي موجود. غاية الأمر أن مسألة الكراهة الباطنية هي المانعة، والمفروض أن هذا المانع قد ارتفع بعد رضا المكره بمعاملته السابقة، فلما لا يكون المقتضي يؤثر أثره من صحة المعاملة؟ فإذا المكره قاصد للإنشاء، قاصد لمدلول العقد. قال رحمه الله: الشاهد الخامس وصحة بيع المكره، هذا على مبنى المشهور بين الفقهاء، وصحة بيعه بعد الرضا، أي بعد أن رضي بمعاملته وبيعه السابق. الشاهد السادس واستدلالهم له بالأخبار. الشاهد السادس أنه قد تقدم سابقا في أدلة اشتراط الاختيار أن الفقهاء استدلوا على بطلان عقد المكره بمن؟ بالأخبار الواردة في طلاق المكره. تقدم سابقا أنه هناك روايات دلت على أن طلاق المكره باطل مع ضميمة عدم القول بالفصل، هذا كان من جملة لعله الدليل الخامس من أدلة اشتراط الاختيار. هنا شو نضيف؟ ومن البين أن هذه الأخبار موردها المكره المقدم على الطلاق بقصد الطلاق وبقصد إنشاء الطلاق، وإلا لو لم يكن قاصدا لمعنى الطلاق بل كان قصده مجرد لقلقة اللسان بلفظي طلقت لما وقع طلاق أصلا في الخارج حتى يأتي المعصوم عليه السلام ويجيب ويحكم ببطلانه. الحكم بالبطلان فرع وجود الموضوع، أعني أصل حصول الطلاق. ومعنى حصول الطلاق خارجا معناه شنو نقطتين شارحة؟ أن المكره قاصد لمعنى صيدتي طلقت، فإذا المكره قاصد للإنشاء ولمدلول العقد. قال: واستدلال الفقهاء، وهذا ذكره المحقق النراقي في مستند الشيعة، واستدلالهم له أي علما لعقد المكره بالأخبار الواردة في طلاق المكره، وأنه الشاهد السابع، الشاهد السابع حاصله أنه هناك عندنا روايات بمضمون لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، تقريب الاستشهاد بهذه الروايات. أن ظاهر التعبير نفي الجنس، نفي جنس الطلاق، وأنه تفسير، وأنه من دون إرادة ومن دون اختيار لا طلاق، أي جنس الطلاق منفي، إلا أن المراد من هذا المضمون في الروايات، إلا أن المراد ليس نفي جنس ومفهوم الطلاق، لأن هذا لا يتناسب مع الشأن ومنصب الإمام المعصوم عليه السلام، فإن شأنه صلوات الله عليه بيان الحكم لا بيان الموضوع، وأن هذا الموضوع حاصل أو ليس حاصلا. تعلمون الراوي يسأل يقول هذا الشيء حصل عندي شنو حكمه، ومو المعصوم يبين الموضوع أنه هذا حاصل عندك أو غير حاصل عندك. أصل تنقيح الموضوع لمن؟ على الموضوع، على المكلف، هو كن يشخص الموضوع يطلب الحكم. إلا أنه ليس المراد نفي جنس ومفهوم الطلاق لعدم مناسبته مع شأن المعصوم عليه السلام، بل المراد نفي صحة الطلاق، يعني أنه بدون إرادة وبدون اختيار الطلاق حاصل ولكنه ليس صحيحا. فرق بينهما، الطلاق حاصل يعني هذا الشخص مع زوجته صارت قضية، الطلاق حصل بما بينهما، يجي المعصوم يقول هذا طلاقكم غير صحيح غير نافذ غير مؤثر، يعني من دون إرادة من دون اختيار الطلاق حاصل واقع ولكنه ليس صحيحا، ومعنى حصول الطلاق ماذا؟ معناه أن المكره قاصد للإنشاء، قاصد علما لمعنى ومدلول طلقت، وإلا لو لم يكن قصد للمدلول أصلا فلا طلاق أصلا في الخارج حتى يحكم بصحته أو بطلانه. قال رحمه الله: وأنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. هنا ظاهر المتن، ظاهر تعبير الشيخ المتن، أن هذا الشاهد السادس والسابع شاهد واحد، وأن جملة وأنه لا طلاق عطف تفسيري للجملة السابقة، إلا أن السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب جعلهما شاهدين استنادا. ليش جعلهم شاهدين سادس وسابع؟ استنادا إلى أن روايات لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق في باب غير الروايات الواردة في طلاق المكره. يعني هناك بابان كما يلاحظ ذلك في الوسائل، مثلا باب الأخبار الواردة في طلاق المكره، هذا اللي جعلناه الشاهد السادس، وأكو باب آخر الروايات اللي اشتملت على هذا المضمون، على هذه الفكرة، لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق. فمن هذه الناحية يجعل شاهدين لا شاهدا واحدا. خب، التقريب اللي وضحناه في عبارة الشيخ رحمه الله من حيث إن المنفية صحة الطلاق والنمو، لا أن المنفي تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا، وإنما صحة الطلاق هنا منفية، يعني الطلاق حاصل ولكن هذا الطلاق اللي حصل بينكما لم يكن محكوما بالصحة، ومعنى حصول الطلاق أن هناك قصد لإنشائه موجود، قصد لمدلوله موجود، وهذا هو الشاهد الذي نريده. الشاهد الثامن: وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله. الشاهد الثامن حاصله أن شخصا تزوج زوجة ثانية، ثم بعد ذلك زوجته الأولى اطلعت على القضية فحصل منها النشوز وعدم الانسجام وعدم الملائمة بينها وبين بعلها، فالزوج لأجل المداراة بزوجته الأولى ولأجل أن يخرجها من هذه الحالة يقول وينشئ: إن كانت لي زوجة أخرى فقد طلقتها ثلاثا. حتى المرأة الأولى بعد تطلع ما ممكن يرجع إليها إذا كانت، إلا أن هدف الزوج ليس وقوع الطلاق واقعا، ليس هدفه أن الزوجة الثانية مطلقة بل هدفه المداراة بزوجته الأولى وإخراجها من حالة الشك والنشوز. فإذا قصد إنشاء الطلاق حاصل موجود، غاية الأمر أن الدواعي تختلف. يعني ذكرنا قصد الإنشاء له دواء في نفوس المنشئين والمستعملين للصيغ والمواد. قال رحمه الله: وفيما ورد في من طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك، وفي أن الشاهد التاسع، وفي أن مخالفة بعض العامة. الشاهد التاسع حاصله فيما يتعلق بمسألة طلاق المكره صحة ووقوعا، فيما يتعلق بمسألة طلاق المكره صحة ووقوعا، وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء. فذهب فقهاء الإمامية إلى بطلان ذلك، بطلان طلاق المكره، إلا أن بعض العامة وهم فقهاء الحنفية أفتوا بصحة ذلك خلافا للمذاهب الثلاثة الأخرى من المذاهب الإسلامية من المالكية والشافعية والحنابلة. فالفقهاء الحنفية أفتوا بالصحة، فحينئذ نحن مش راح نستفاد هناك شاهد. فحينئذ لو كان المكره قاصدا باللفظ فحسب، ولم يكن له قصد إلى المعنى أصلا، أي لم يكن قاصدا إلى معنى الطلاق، أو ربما يكون غافلا عن هذا المعنى بالمرة، فلا طلاق في الخارج أصلا حتى يأتي هؤلاء ويحكمون بصحته ونحن نحكم ببطلانه. فإذا هذا النزاع بين المدرستين هذا يحكم بالصحة وذاك يحكم ببطلان هذا الطلاق، هذا النزاع فرع أن الطلاق حاصل من المكره، غايته أنه محكوم بالصحة أو محكوم بالبطلان، مما يعني أن المكره عندما يقول طلقته هو قاصد الطلاق، قاصد إنشاء الطلاق، لذا يحكم إما بصحته أو بطلانه. فإذا المكره قاصد للمدلول كما أنه قاصد للفظ. قال رحمه الله: وفي أن مخالفة، هاي وفي عطفنا أنه لا يكاد يخفى على من، على من له أدنى تأمل. شنو في معنى الإكراه؟ فيما ذكره الأصحاب في جعله مقابلا، يعني وفي كل التأمل 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 وفي أن مخالفة بعض العامة اللي هم الفقهاء الحنفية في وقوع الطلاق إكراها أفتوا بأن الطلاق إكراها يقع صحيحا. قال لا ينبغي وفي أن مخالفة بعض العامة لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم. هذا لا ينبغي أن تحمل راجع للجميع. احنا قلنا كل شاهد نوضحه. هذا التوضيح اللي وضحناه في هذه الشواهد التسعة كلها مضمونة هنا في عبارة الشيخ رحمه الله. هاي لا ينبغي عن هكذا العبارة من درس الأمس. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى وفي ما ذكره الأصحاب وفي جعله مقابلة وفي حكمهم وفي صحة بيعه وفي استدلالهم وفي أنه لا طلاق وفي ما ورد وفي أن مخالفة بعض العامة. ليش الكل الجميع الشرح للكل قال لا ينبغي أن تحمل هذه الموارد التسعة لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد يعني كلام المكره اللي هو شنو مجرد لفظ باء عين تاء أو قاف طاء لام قاف تاء مثلا وأمثال ذلك لأنه مو على الكلام المجرد عن منه عن قصد المعنى عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء وغير ذلك مما يقول التأمل في هذه الشواهد التسعة التأمل في هذه الشواهد التسعة مما يوجب القطع. هذه النتيجة النهائية مما يوجب القطع لأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو ماذا؟ إذن شنو مرادهم؟ قالوا أنهم ما قاصدي المكره لم يكن قاصد للمدلول هو قاصد بس باللفظ اللفظي. هذا كلامهم أن المكره لم يكن قاصدا للمعنى هذا القصد اللي هو المنفي. قال مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المنفي المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى والمفهوم والمدلول من الكلام. ويكفي في ذلك الشاهد العاشر هذا أيضا يمكن أن يجعل شاهدا ثم يقول ويكفي في ذلك ما ورد في كلام الشهيد الثاني قدس سره في المسالك حيث عطف الفضول على المكره وذكر الفضول في عرض المكره قائلا أن المكره والفضول قاصدان لللفظ قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله دون مدلوله. فحينئذ نقول سيأتي إن شاء الله أي بعد ما الفضول انعطف على المكره وذكر في عرض المكره نقول سيأتي إن شاء الله في بحث البيع الفضولي أن الشخص الفضولي قاصد إلى المعنى وأن الفضولي في مقام المعاملات عندما يقول بعت أو اشتريت بعت يعني مال الغير اشتريت يعني اشتريت بد متاع بس بمال الغير عندما يقول بعت أو اشتريت لا يقولهما إلا وهو قاصد لإنشاء المعاملة وهو جاد في إنشائه للمعاملة لأنه بعد فضولي ويجي ويبيع ويشتري فهو قاصد إنشاء البيع قاصد والقصد ما لهم جدي وليس هزلا وأمثال ذلك لا يقولهما إلا وهو قاصد لإنشاء البيع وقاصد للبيع جدا، يعني قصدا جديا. نعم غاية الأمر أنه لم يكن مالكا أو لم يكن معدونا، يعني المالكية منتفية عنه، المعدونية منتفية عنه. غاية الأمر أنه لم يكن مالكا أو لم يكن معدونا. وإلا لو قلنا بأن الفضول لم يكن له قصد إلى المعنى أصلا فلا معاملة في الخارج ولا بيع في الخارج أصلا حتى تأتي الإجازة اللاحقة وتصححه، حتى تأتي الإجازة اللاحقة من المالك الأصلي وتصحح هذا البيع. والحال أن الإجازة اللاحقة مصححة لبيعه، مما يعني أن البيع واقع من الفضول، ووقوع البيع معناه أن الفضول قاصد للبيع، قاصد لإنشاء البيع، رايته لم يكن مالكا فارجا، لم يكن مأذونا. وبقرينة وحدة السياق في كلام الشهيد رحمه الله، وبقرينة وحدة السياق نقول أن الأمر كذلك في البكرة، فهو قاصد لإنشاء المدلول، مدلول العقد، غايته أنه فاقد لطيب النفس. هاي وجه الشبه، ذاك فاقد للمالكية والمأذونية بس هو قاصد للمعنى، هذا فاقد لطيب النفس بس هو قاصد للمعنى. قال ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك من أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله بالتوضيح الذي تقدم. ثم نفس المعنى اللي تقدم عن ظاهر الجماعة، دون مدلوله بهذا المعنى، يعني دون مدلوله يعني دون وقوع مضمون العقيد خارجا. نفس التفسير اللي فسرنا به ظاهر كلام هؤلاء الجماعة، ولكن في الأمس أيضا قالوا شهيدا قال أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. شلون فسرنا ذلك؟ نفس هذا التفسير يا ريت. ثم بعد كل هذا من الشواهد العشرة على ماذا؟ على أن المكره قاصد لمدلول العقد وليس قاصدا إلى اللفظ فقط، بعد كل هذا يأتي قدس سره مستدركا من خلال ما ذكره العلامة في التحرير، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.